وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الأخير الذي طرحه السيد الشهيد لإثبات أن الأصل الطولي ليس متأخرا وجودا عن الأصل العرضي في الطرف الآخر، كما إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الماءين، وكان في أحد الماءين وهو ماء أليف أصلان طوليان وهما استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة، بينما في ماء أليف بينما في ماء باء لا يوجد إلا أصل واحد وهو أصالة الطهارة لعدم إحراز الحالة السابقة. فهنا لا إشكال بأن الأصل الطولي وهو أصالة الطهارة متأخر عن استصحاب الطهارة في ماء أليف، ولكن هل هو متأخر عن أصالة الطهارة في ماء باء أم لا؟ فأراد السيد الشهيد أن يثبت أن أصالة الطهارة في ماء أليف وإن كان متأخرا عن استصحاب الطهارة فيه، لكنه ليس متأخرا عن أصالة الطهارة في ماء باء، ولذلك فيمكن المعارضة بين الأصلين، أي بين أصالة الطهارة في ماء أليف وأصالة الطهارة في ماء باء. وذكرنا أن الوجه الذي أقامه مؤلف من أمور ثلاثة، وصل الكلام إلى الأمر الثالث، وبيانه أن الطولية بين الدليلين تارة تكون طولية عرفية وتارة تكون طولية عقلية، فإذا كانت من قبيل الطولية العرفية بمعنى أن العرف ملتفت إلى أن أحد الدليلين بمثابة القرينة على الدليل الآخر، أو أن أحد الدليلين بمثابة الحاكم على الدليل الآخر عرفان، فإذا كان أحد الدليلين ناظرا للدليل الآخر عرفان متقدما عليه، فحينئذ يكون هذا التقدم العرفي قيدا في الحجية، فحجية أحد الدليلين متقيدة بعدم الآخر وإن كان الظهور موجودا. مثلا بين أصالة العموم في العام وبين دليل التخصيص، فلو كان لدينا عامون يقول مثلا أكرم كل عالم، وكان لدينا خاص وهو قوله لا تكرم العالم النحوي أو لا تكرم العالم مثلا الأموي وما أشبه ذلك، فهنا ثبوت الحجية لأصالة العموم متقيدة ارتكازا بعدم وجود المخصص. والسر في ذلك أن الطولية بين التخصيص والعام طولية عرفية، بمعنى أن النظر العرفي يرى أن دليل المخصص ناظر لدليل العام متقدم عليه، فبمقتضى هذه الرؤية والنظر العرفي لأجل ذلك أصالة العموم، وإن كانت منعقدة لأن العموم موجود ظهورا لكن لا حجية لهذا العموم مع وجود هذا المخصص. فإذا سقط المخصص عن الحجية لابتلائه بالمعارض كانت أصالة العموم حجة. فلو فرضنا أن قوله لا تكرم النحوي معارض بمثله كأن قال لا تكرم النحوي وقال أكرم النحوي، فبعد تعارض الخاصين وتساقطهما تجري أصالة العموم. فالذي منع من حجية أصالة العموم مع انعقاد العموم في نفسه الطولية بين أصالة العموم ودليل التخصيص بنظر العرف، لأجل ذلك لا حجية للعموم إلا مع سقوط دليل التخصيص. وأيضا الأمر بين الحاكم والمحكوم، فإذا افترضنا أن هناك أصلا حاكما وأصلا محكوما فيقال بأن حجية دليل الأصل المحكوم متقيدة لبا بعدم وجود الأصل الحاكم. مثلا إذا افترضنا حكومة استصحاب الطهارة على أصالة الطهارة، فحينئذ يقال أو كما في الأصل السببي والأصل المسببي، مثلا كما إذا افترضنا أن المكلف كان محدثان وتوضأ بمائين وشك في أن الماء الذي توضأ به كان نجسا أم طاهرا، فيقال هنا بأن أصالة الطهارة في الماء حاكم على استصحاب الحدث حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي. ففي هذا المورد من الحكومة توجد طولية عرفية بأن يقال إن دليل الأصل المحكوم وهو دليل استصحاب الحدث قد تقيدت حجيته بعدم جريان الأصل الحاكم ألا وهو أصالة الطهارة في الماء. نعم، لو سقط الأصل الحاكم وهو الأصل السببي أي أصالة الطهارة في الماء لكان دليل استصحاب الحدث حجة. أما إذا كانت الطولية عقلية أي لا يلتفت لها النظر العرفي لخفائها، فهذا النوع من الطولية لا يصلح أن يكون قيدا للحجية بنظر العرف. ومن هذا القبيل محل الكلام، فإن جريان أصالة الطهارة في ماء أليف وإن كان في طول سقوط الأصل الحاكم ألا وهو استصحاب الطهارة في ماء أليف، ففرض جريانه فرض سقوط استصحاب الطهارة، وفرض سقوط استصحاب الطهارة في ماء أليف هو فرض سقوط أصالة الطهارة في شنو؟ في ماء باء، لأنهما تعارضا فتساقطا. إذن بين أصالة الطهارة في ماء أليف وبين سقوط أصالة الطهارة في ماء باء طولية، لأن فرض جريان أصالة الطهارة في ماء أليف هو فرض سقوط أصالة الطهارة في ماء باء، فبما أن بينهما طولية فهل هذه الطولية عرفية بحيث تصلح أن تكون قيدا في الحجية أم لا؟ بأن نقول دليل أصالة الطهارة تقيدت حجيته بأن لا يكون تقيدت حجيته بأن لا يكون وجود لأصالة الطهارة أو لا جريان لأصالة الطهارة في الطرف الآخر. فبلحاظ أن هذه الطولية عقلية وليست ملتفتا إليها بحسب النظر العرفي، لأن النظر العرفي يعترف بوجود طولية بين أصالة الطهارة واستصحاب الطهارة، لكنه لا يعترف بطولية بين أصالة الطهارة في طرفين وسقوط أصالة الطهارة في طرف آخر. فحيث إن هذه الطولية خفية عرفان فلا تصلح أن تكون قيدا في الحجية. والنتيجة أن المقتضي أي موضوع الحجية وهو الإطلاق موجود بالوجدان، فإن دليل أصالة الطهارة ظاهر بالوجدان في الشمول لأصالة الطهارة في ماء باء وأصالة الطهارة في ماء أليف في آن واحد. والحكم وهو الحجية المفروض أنه لم يتقيد لبا وارتكازا بأن لا يكون أصالة الطهارة حجة في طرف أليف حتى يسقط في طرف باء. المفروض أن هذا التقييد لم يؤخذ في الحجية لعدم كونه طولية عرفية. فبما أن الموضوع وهو الظهور أي ظهور دليل أصالة الطهارة في الإطلاق تام، والحجية لم تتقيد، إذن فمقتضى حجية دليل أصالة الطهارة هو اقتضاؤه لجريان أصالة الطهارة في ماء باء وماء أليف في آن واحد. وإن كان جريان أصالة الطهارة في ماء أليف متأخرا رتبة عن استصحاب الطهارة فيه، إلا أن تأخره رتبة عن استصحاب الطهارة فيه لا يعني أنه متأخر وجودا عن أصالة الطهارة في ماء باء، فإن التأخر الوجودي فرع تقيد دليل الحجية. فإذا لم يكن دليل الحجية متقيدان، أي فإذا لم تكن حجية أصالة الطهارة متقيدتان بهذه الطولية، إذن فلا مثبت للتأخر الوجودي بين أصالة الطهارة في ماء ألف وأصالة الطهارة في ماء باء. وإذا لم يكن متأخرا عنه وجودا فحينئذ مقتضى الإطلاق شموله لهما معا في آن واحد، وبالتالي فتقع بينهما المعارضة، لأن جريانهما معا مستلزم للترخيص في المخالفة القطعية. والترخيص في المخالفة القطعية قبيح. فتحصل أن الوجه الأول الذي أقيم لإثبات انحلال العلم الإجمالي بالأصل الطولي أي أصالة الطهارة في ماء أليف بدعوى عدم معارضته بأصالة الطهارة في ماء باء غير تامين. الكلام في الوجه الثاني، ومحصل الوجه الثاني أن ما كان مقتضي وجوده متوقفا على عدم شيء يستحيل أن يكون معارضا له بمحذور الخلف. بيان ذلك: إن المقتضي لأصالة الطهارة في ماء أليف وهو إطلاق دليل أصالة الطهارة متوقف، هذا المقتضي متوقف تأثيره على سقوط استصحاب الطهارة في ماء أليف، إذ لا حجية لدليل الأصل المحكوم مع جريان الأصل الحاكم، والمفروض أن استصحاب الطهارة حاكم على أصالة الطهارة. إذن فالمقتضي وهو إطلاق دليل أصالة الطهارة أو حجية هذا الإطلاق، هذا المقتضي مفقود أو قاصر عند جريان استصحاب الطهارة، فلا تأثير لهذا المقتضي إلا مع سقوط استصحاب الطهارة في ماء أليف. والمفروض أن سقوط استصحاب الطهارة في ماء أليف مقارن لسقوط أصالة الطهارة في شنو؟ في ماء باء، لأن العلة والسبب في سقوط استصحاب الطهارة هو السبب في سقوط أصالة الطهارة في ماء باء، فلا محالة. سوف يكون المقتضي لجريان أصالة الطهارة في ماء أليف متأخرا عن سقوط أصالة الطهارة في ماء باء، فلا مقتضي من الأصل لأصالة الطهارة في ماء أليف إلا مع عدم أصالة الطهارة في ماء باء. وما كان وجوده أي تمامية مقتضيه متوقفا على عدم شيء فيستحيل أن يكون معارضا له، لأن معارضته له فرع وجوده، والحال بأنه متوقف على عدمه، فهذا خلف. إذن من المستحيل عقلا معارضة أصالة الطهارة في ماء ألف لأصالة الطهارة في ماء باء، كيف والمقتضي لأصالة الطهارة في ماء ألف متوقف على عدم جريان أصالة الطهارة شنو في ماء باء؟ والجواب عن ذلك: هل أن المقصود بالتأخر الرتبي، دققوا لأن هذا الجواب يحل هم الإشكالات السابقة، هل أن المقصود هو أن أصالة الطهارة في ماء ألف متأخر رتبة عن سقوط أصالة الطهارة في ماء باء، أو أن المقصود بهذا الكلام أن أصالة الطهارة في ماء ألف متأخر رتبة عن المقتضي لسقوط استصحاب الطهارة في ماء ألف؟ أيهما المقصود؟ فإن كان المقصود الأول، نجاوب اليوم على الأول، فإن كان المقصود هو الأول لأن يقال إن أصالة الطهارة متأخر رتبة عن استصحاب، إن أصالة الطهارة متأخر رتبة عن سقوط استصحاب الطهارة في ماء ألف، وبما أن سقوط استصحاب الطهارة في ماء ألف في رتبة سقوط أصالة الطهارة في ماء باء، إذن فأصالة الطهارة في ماء ألف متأخر رتبتان عن سقوط أصالة الطهارة في ماء باء، بدعوى أن المتأخر رتبة عن شيء متأخر رتبة عن مساويه. ولكن هذا الكلام هجي، جوابه أنه هجي، والسر في أنه هجي ما ذكر في بحث الضد من أن ما مع المتقدم رتبة، هل هو متقدم رتبة أم لا؟ الصحيح أن ما مع المتقدم رتبة ليس متقدما رتبة ما لم يكن ملاك التقدم الرتبي قائما به. مثلا وجود العلة متقدم على وجود المعلول رتبة، فهل عدم العلة متقدم رتبة على وجود المعلول؟ لأن بين وجود العلة وعدمها عرضية، فعدم العلة مع وجود العلة في عرض واحد، ووجود العلة متقدم رتبة على وجود المعلول، فهل عدم العلة متقدم رتبة على وجود المعلول؟ الجواب لا، لأن سر تقدم وجود العلة على وجود المعلول رتبة هو العلية، وهذا السر ليس موجودا بين عدم العلة ووجود المعلول. إذن فليس كل ما مع المتقدم رتبة فهو متقدم رتبة، لأن التقدم الرتبي يحتاج لملاك يقتضيه، لا مجرد أنه في عرض مع ما هو متقدم رتبة. والحمد لله رب العالمين.
يا رحمة الله الواسعة.